بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مسائل الجاهلية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 34، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. بلى من أسلم وجهه وهو محسن، فالإحسان هنا هو الإسلام. فكل فرقة من فرق الجاهلية وحتى الفرق المنسوبة إلى الإسلام تدعي أنها على الحق وأن غيرها على الباطل. فاليهود مثلا يدعون أنهم على الحق المبين وأن النصارى على باطل، بدليل قالت اليهود ليست النصارى على شيء، والنصارى يعتبرون أنفسهم على حق ويقولون ربنا قال عنهم: وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. والنصارى أيضا مفترقون إلى 3 فرق كبيرة جدا: فرقة الأرثوذكس وهي الموجودة في مصر واليونان وروسيا وإثيوبيا والسودان ومناطق كثيرة جدا، يعتبرون الفرقة الأخرى التي هي الكاثوليك المنتشرة في إيطاليا وفرنسا وكثير من دول الغرب، يعتبرون الأرثوذكس يعتبرون الكاثوليك على باطل، والكاثوليك يعتبرون الأرثوذكس على باطل، والبروتستانت هي الفرقة الثالثة عند النصارى تعتقد أن الفرقتين الأرثوذكسية والكاثوليكية على باطل، وكذلك الفرقة الأرثوذكسية والكاثوليكية يعتبران البروتستانت على باطل. وهناك تسجيل على اليوتيوب للأنبط وادروس الذي هو بابا الأرثوذكس يقول إن البروتستانت ليسوا من أتباع المسيح ومحرومون من التنيح، وهم حتى وإن زعموا الإيمان بالمسيح فمسيحهم غير مسيحنا، فهم عنده خارجون عن الملة. فالشاهد أن فرق النصارى الثلاثة يكفر بعضهم بعضا، واليهود يكفرون النصارى، والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء، واليهود طبعا كذبوا بعيسى صلى الله عليه وسلم ثم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا فقط، والنصارى بعضهم يقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وبعضهم يقول لن يدخل الجنة إلا النصارى فقط. فجعلوا الهداية وجعلوا أحقية دخول الجنة خاصا في اليهود والنصارى. ولو جئنا لدين الإسلام وهو الدين الحق الذي ينبغي للإنسان أن يعلن تمسكه به حتى لو كان هو مسلم، حتى لو كان هو مسلما وولد على الإسلام، فالإنسان غير المسلم ينبغي أن يسلم، ولا يحل لأحد أن يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسلم إلا أن يدخل النار. لا يحل لأحد أن يسمع به من اليهود والنصارى وغيرهم ثم لا يؤمن به إلا أن يدخل النار. كذلك المسلمون ينبغي أن يفكروا في دينهم الذي ولدوا عليه وأن يجددوا ذلك، ومعنى التجديد أن يعلنوا استسلامهم لله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فلازم المسلم يفكر أن الحمد لله أولا أني ولدت مسلما، ثم لا ينبغي أن أظل على إسلامي لأنه الدين الحق، وهذا كتاب القرآن واضح أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بينما الأناجيل الموجودة فيها الباطل من بين يديها ومن خلفها، والتوراة الموجودة يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها، لأن الذين استؤمنوا واستحفظوا على الكتابين هم اليهود والنصارى، فلم يكونوا أمناء بل حرفوا وبدلوا وزوروا وزودوا ونقصوا، بينما القرآن تولى الله عز وجل بنفسه حفظه فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومع ذلك فالفرق المنسوبة إلى الإسلام هناك فرق ضالة، وهناك فرق ضالة قد يصل ضلالها إلى الكفر، كفرقة مثلا الشيعة، فرق الشيعة بأنواعها عدا الزيدية، وأكثرها طبعا الفرقة النصيرية والفرقة الدرزية التي هي الفاطميين والإسماعيلية، ومنهم القرامطة وغيرهم. هؤلاء فرق كافرة قطعا. وهناك فرقة في الشيعة ليست كافرة، وهي فرقة الزيدية، هي فرقة ضالة وعلى مذهب المعتزلة ولكنها ليست كافرة. وهناك فرق تنتسب إلى السنة كالمعتزلة، وغلاة المعتزلة الذين هم الجهمية هم كفار، والمعتزلة الراجح فيهم أنهم كفار، معتزلة القدرية مجوس هذه الأمة كفار. وهناك فرق أخرى ليست كافرة ولكنها فرق نارية، ومعنى أنها فرق نارية يعني أنها تستحق دخول النار، فلا تجزم، لا تقل مثلا صحيح فرقة التبليغ وفرقة الإخوان أفتى العلماء بأنهما من الفرق النارية، لكن لا ينبغي أن تقول إذن هم في النار، لا، وإنما تقول هم يستحقون دخول النار، والأمر كله لله عز وجل. ولذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. تفترق أمتي على 73 فرقة، وأول الفرق ظهورا في أمة الإسلام هي فرقة الخوارج، يليها فرقة الشيعة، وهم أسوأ الفرق، وهما من أسوأ الفرق على الإطلاق. وهذا الحديث الذي رويناه الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه الترمذي، وقال الألباني هو حديث حسن صحيح، وهو برقم 2640. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة. هذا الحديث في زيادة أو 72 فرقة. وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وفي سنة في ابن ماجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه ابن ماجة وهو صحيح، وكذلك رواه أحمد وهو أيضا صحيح، وورد في كل ورد في الإمام أحمد، وورد في ابن حبان، ورد في غيره من كتب الحديث. وفي رواية عن عبد الله بن بريد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. يعني الذي حدث لليهود سيحدث في هذه الأمة، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الانحراف عن الدين. فقال: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. يعني اليهود عندهم مخالفات في الدين نفسه، عندهم مخالفات يعني في العقيدة، وعندهم مخالفات في العبادة، وعندهم مخالفات في المعاملات. فالله عز وجل مثلا حرم عليهم شحم الخنزير هم يستخدمونه، حرم على النساء كشف الرأس هم يضعون الباروكات ويشفون الرأس، وأشياء كثيرة جدا. وكذلك النصارى، قال: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية، يعني من زنى بأمه، لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. هنا الجزم للنبي صلى الله عليه وسلم إنها 72، خلاص. يبقى لما قال 71 أو 72 ثبت إن هم 72. وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فالأمة الإسلامية افترقت عبر التاريخ، بل حتى الإمام ابن الجوزي رحمه الله أحصى هذه الفرق، ولكن بين أن رؤوس هذه الفرق هم الشيعة، هم الخوارج والشيعة والجهمية. فقال: ما أنا عليه وأصحابي. طيب، هذا الحديث وهو في الترمذي بسند حسن والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح برواية أخرى أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة. قلنا الراجح لا جمعا بين الأحاديث أنها 72، فواحدة في الجنة و70 في النار. يبقى اليهود فيهم فرقة ستكون في الجنة. كيف تكون هذه الفرقة التي اتبعت موسى صلى الله عليه وسلم وثبتت على ملة موسى صلى الله عليه وسلم؟ هل هي موجودة الآن؟ لا خلاص، لأن لو هي موجودة لكان لابد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على طول. فالذين تحولوا من الدين من الملة اليهودية إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء، فمنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فهنا لأن الشريعة المحمدية ناسخة للشرائع السابقة كلها، فواحدة في الجنة، واحدة من اليهود يعني واحدة من الذين ثبتوا على ما جاءهم به موسى صلى الله عليه وسلم. وهم يسمون يهودا؟ لا، يسمون مسلمين. خلاص يسمون مسلمين. قال: واحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعين في النار وواحدة في الجنة. والمقصود النصارى يعني الذين بقوا على ملة الإسلام، فلما ظهر الدين الإسلامي آمنوا به. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يبقى إذن هم حقيقة يسمون مسلمين. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم وأكد باللام والنون بعد القسم، لتفترقن، اللام مؤكدة والنون مؤكدة، واحدة في الجنة واحدة في الجنة و70 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. فبان من ذلك، والحديث ده في ابن ماجه حديث صحيح، بل من ذلك ان كلمة على ما انا عليه واصحابي تفسيرها الجماعة، او ان كلمة الجماعة لا تنطبق الا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فمن الجماعة؟ واحنا عارفين تعريف الجماعة لا تعريفها. اذا كانت الدولة مسلمة وطبعا رئيسها مسلم او حاكمها مسلم، فهؤلاء هم الجماعة العامة. اما الجماعة الخاصة هي التي تبقى على المنهج، لهم اهل الحديث الذين هم الفرقة المنصورة الذين لا يفرقون منهج السلف أبدا. فإذا تعريف الجماعة له تعريفا، تعريف عام وتعريف خاص. فهذه معنى الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي الذين هم على منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أما الفرق الأخرى قال كلها في النار، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا، كيف نفسر كلها في النار؟ نقول كلها تستحق دخول النار، لكن الأمر لله قد يعفو عنه. فأنت لو رأيت واحد تبليغي تقول له أنت في النار، تقول له أنت منتمي إلى جماعة النارية. وإذا رأيت واحد من الإخوان تقول له أنت منتمي إلى جماعة النارية، وهكذا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه تهلك 71 فرقة، تهلك يعني تستحق دخول النار، وتخلص فرقة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. الجماعة 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 اللي هي ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني الذين هم على منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه هي الجماعة. إذن الآن ماذا نفعل؟ نقول هناك ميزان نزل أنفسنا والناس أجمعين عليه، هو ميزان الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فقط. فلما تيجي فرقة الأشاعرة وتقول الله على العرش استولى، نقول يعني أنتم تصدقون أن الله جل قال في كتابه الكريم سبحانه الرحمن على العرش استولى؟ يقول نعم، ولكن تفسرون استوى بإيش؟ باستولى. نقول طيب خلينا نرجع لفهم السلف الصالح. هل السلف الصالح قالوا استوى بمعنى استولى؟ لا أبدا أبدا، بل قالوا الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن علينا أن نلتزم بفهم السلف الصالح. ماذا ما هو كلامي؟ كلامي يقول هناك ميزان، كل فرقة كل واحد يجي يدعي شنو تعالى، الميزان هو الذي يحكم. الميزان يحكم، الميزان الذي يحكم هو ما هو؟ فهم السلف الصالح لما ورد من القرآن وثبت من السنة. فهم السلف الصالح، قالوا يعني أنتم لا تختلفون في الفقه، ممكن الاختلافات الفقهية أوجه واجتهادات، لكن العقيدة لا يصلح أن يكون فيها خلاف في صلب العقيدة، ما يصلح. وفي الأسماء والصفات لابد من الرجوع إلى فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا هو الميزان، ميزان نزل أنفسنا والناس أجمعين عليه، ثم نظل نحن نزل أنفسنا دائما إلى أن نلقى الله بهذا الميزان. كل ما يجي نقيم الإنسان لابد يقيم نفسه، كل ماذا يراجع نفسه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، يحاسب نفسه أولا، هل أنا على ميزان السلف الصالح؟ لأن لو كنت على ميزان السلف الصالح في العقيدة فأنت ناج بإذن الله مهما حدث من كبائر أو ذنوب، والتوبة بابها مفتوح إلى يوم القيامة. طيب، إذن كل من يقول نحن على الحق نقول تعالى أولا إلى الميزان، وإلا فهي دعوة. ويقال لهم جميعا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. معنى البرهان يعني الدليل، والدليل الوحيد هو فهم السلف الصالح. أما لو قال اليهود نحن على الحق، نقول الدليل الوحيد على أنكم حق أن تسلموا، لأنه ما يسمع أحد بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويجب عليه أن يؤمن به، وواضح أنكم تحاربون وتعاندون، وهذا تاريخكم شاهد وواقعكم شاهد أنكم محاربون للإسلام، معاندون والعياذ بالله، معاندون والعياذ بالله. إذن المسألة التي يقصدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا هو بيتكلم عن مسألة الجاهلية، لكن يستفاد منها في الواقع المعنى. يعني إذا المسألة دي تنقسم إلى اتجاهين، اتجاه أن اليهود والنصارى وغيرهم وإن زعموا أنهم أتباع لله عز وجل إلا أنهم كاذبون، كاذبون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما لو استفدنا من هذا فيما يتعلق بأمتنا، فإنه فيما يتعلق بأمتنا المحك الأساسي هو العقيدة، وفهم العقيدة لابد أن يرتبط ارتباطا تاما بفهم السلف الصالح. هذا هو إيه؟ الميزان الذي نزن أنفسنا وغيرنا عليه. ونحن نختلف مع الإخوان، ونختلف مع التبليغ، ونختلف مع الأشاعرة، ونختلف مع الشيعة، ونختلف مع كل الفرق الموجودة، ونقول نختلف، كلنا اختلفنا. فكي الناس تقول لك طيب ما يجي العوام، لسه حتى أول أمس حد يقول أنتوا بتهاجموا محمد حسان وتهاجموا أبو إسحاق، وش عرفنا أن أنتوا اللي على الحق يعني؟ نقول لا بأس، لا بأس، تعال بينا نشوف كلامنا وكلام أبو إسحاق وكلام محمد حسن وكلام غيره، والميزان موجود، ميزان السلف الصالح نحكم عليه. مثلا أبو إسحاق الحويني لما يقول إن الشخص الذي يتلذذ بفعل المعصية وفرح بها هذا دليل على أنه مستحل، نقول من قال من السلف هذا؟ ما قال السلف إن التلذذ بالمعصية يعني الاستحلال، أبدا ما قالوا هذا أبدا. فيجيب لك مثلا كلام عالم سني قال هذا ثم رجع عنه، نقول حتى العالم السني وأي أحد يصيب ويس ويخطئ، هناك ميزان، لأن المعصية من صفات المعصية الغالبة أن أصحابها يتلذذون به. وإلا مثلا لعب الميسر، لا يمكن إنسان يلعب ميسر اللي هو يتلذذ بالميسر، لا يمكن إنسان يزني والعياذ بالله أو يرتكب اللواط اللي هو يتلذذ به، فهل هذا كفر؟ التلذذ كفر، هذا كلام باطل. ولذا رددنا على الحويني فيما يعني لعلكم قرأتموه. إذن الميزان أو الضابط هو فهم السلف الصالح لمسائل العقيدة وغيرها، لمسائل العقيدة وغيرها. والصحيح أن الإنسان يسلم وجهه لله وهو محسن، إذن يجب الإسلام ثم الإحسان، وهو تحسين الإسلام وتحسين الإيمان، هذا هو. فهذه المسألة 34 مسألة عظيمة جدا، فيها ضرورة الاستسلام للميزان الذي حدده الشرع. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني اذكروا تعالوا إلى الضابط، تعالوا إلى الميزان المطلوب. أما المسألة 35 قال، يعني من مسائل الجاهلية، التعبد بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فاحشة، والمقصود بالفاحشة هنا كشف العورات، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. طيب، كشف العورات، وهذه طبعا من الأمور التي يعشقها الشيطان، وهو أصلا لما وسوس لآدم وحواء عليهما السلام كان يريد أن يبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يعني يريد أن ينزع لباسهما، فهو نزع الثياب كشف العورات هذا منهج إبليسي بحت، بدأ فيه مع أبينا وأمنا الأولى والأب الأول آدم عليه السلام. فالشيطان يحب مسألة كشف العورات. طيب بالنسبة لآدم وحواء هو فعل ذلك، وآدم وحواء ما كان يعرفان هذه المسألة، ما كان الله تبارك وتعالى يعرفهما مسألة العورة هذه. فلما أكل الشجرة بدت لهما سوآتهم، ولكن هم في كان الأول السوآت غير بادية فما كان ينتبهان إليها. ومن العجيب طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، مع أن آدم زوج حواء صح، وحواء زوجة آدم، فهل بين الرجل وامرأته عورة؟ لا، ليس يوجد عورة، ومع ذلك طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا يدل على يعني حياء عظيم جدا جدا، وفي الوقت نفسه يدل أنهما أصلا لم يكونا يعرفان مسائل كشف العورة ومصيبة كشف العورة. فلما ظهر ذلك إذن آدم وحواء يحبان الستر، الدليل طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، نبي طفقا يخصفان، إذن المفروض الستر. هذا شوف قبل الإسلام، الإسلام اشترط على الإنسان أن يستر العورة، وقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وشرط علينا الإسلام في الشعائر أن تكون العورة مستورة، حتى المرأة في قعر بيتها في غرفة نومها لو أراد الصلاة لابد أن تستر العورة، ولا يحل المرأة أن تصلي وجزء منها مكشوف على الوجه والكفين. فالمرأة لو كشفت شعرها مثلا وهي في وحدها في بيتها وصلت الصلاة باطلة، لابد من إعادتها، لأنه من شروط الصلاة ستر العورة، ستر العورة. طيب هل الشيطان فعل ذلك مع آدم وحواء ثم فشل؟ فشل لأن آدم وحواء يحبان الستر وستر العورة بما كان يخصفان من ورق الجنة. هل هو كف عن ذلك بعد ذلك؟ لا، طوال التاريخ الماضي كله والتاريخ والواقع المعاش الآن الشيطان يحب من الناس أن يكشفوا العورات. فماذا فعل مع أهل الجاهلية؟ مع أهل الجاهلية، أهل الجاهلية عندهم شعيرة الحج موجودة، موجودة من زمن طويل جدا، وبالذات من زمن إبراهيم عليه السلام، من ساعة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ولكن انظر كيف الشيطان يدخل لك من شيء ظاهره الإحسان لكي يوقعك في مصيبة وفي كبيرة، ثم لو استطاع أن يسوقك منها إلى الشرك لفعل. أهل الحج، أهل الجاهلية يكشفون العورات في الطواف، هذه العبارة بعض الدعاء يقولونها، لكن لابد أن تنتبه أنها مقيدة هذه العبارة وليست مطلقة. من الذي يكشف العورة في الطواف؟ ليس أهل قريش، أهل قريش لا يكشفون العورة أبدا، كفار منهم، هم كفار مشركون لكن لا يكشفون العورة. الذي يكشف العورة القادم من خارج مكة، من خارج قريش. فالشيطان يقول له أنت الآن ذاهب إلى أرض الله الحرام، أنت ذاهب إلى أرض الله الحرام، ينبغي أن تتقي الله. كما يأتيك الشيطان في أول الصلاة ويقول لك أنت الآن واقف أمام ربك، اخشع وركز في صلاتك، ثم بعد أن تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام يأتيك الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا مما لم تكن تذكر. طول الصلاة قد تكون ساهيا لهيا، طول الصلاة، وليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. ثم بعد ذلك يدخل إليك لو كنت ضعيفا الإيمان ويقول لك أنت لا تستطيع التركيز، مشاكلك كثيرة وعندك أعباء رهيبة جدا، أنا أرى أنك تكف عن الصلاة حتى تحل مشاكلك ثم ترجع للصلاة مرة أخرى، فيجعلك من تارك الصلاة وترك الصلاة من أكبر وأبشع الكبائر. ف فكان يأتي للناس الآتين إلى أو الآتين لشعائر الحج في مكة ويقول للرجل منهم أو المرأة منهم: أنت تأتي من الآفاق ولا ينبغي أن تدخل الحرم بثيابك. ثم يتفاعل: لماذا؟ يقول: هذه الثياب أنت عصيت الله فيها، فلا يصح أن تدخل بثوب عصيت الله فيه إلى الحرم، فعليك الآن أنك تشوف تبحث عن ثوب من عند أهل مكة من عند أهل الحرم تلبسه. طيب الإنسان يطلب من أهل مكة ثوب وإذا لم يجد يدخل عاريا، الشيطان يقول له: ادخل عاري بدل ما تدخل بثوب في معصية، ادخل عاري أنت تقف أمام الله. فيدخل عريان، الرجل يدخل عريانا والمرأة تدخل عارية، ويطوفون بالبيت عراة والعياذ بالله. فالطواف صلاة، هو يصلي وهو عاري، والشيطان يوسوس له ويخدعه فيظن أنه يحسن صنعا، يظن أنه يحسن صنعا. فهو إن وجد من أهل الحرم من يعطيه ثوبا يلبسه ويطوف به، فإن لم يجد ماذا يفعل؟ يخلع ثياب. راجل شيخ قبيلة وناس محترمة في مراكزها وقبائلها تخلع ملابسها تدخل عراة، رجال مع نساء، والمرأة تطوف عارية والعياذ بالله، أنها لما وجدت ثوبا وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا فلا أحله، أعوذ بالله أعوذ بالله. فيخلع ثيابه عند حدود الحرم عند المواقيت ويدخل عريانا. ما الذي جعلهم يفعلون هذا؟ تزيين الشيطان لهم، فخلعوا هذه الملابس ودخلوا. هذا الفعل سمي فاحشة، قال الله: وإذا فعلوا فاحشة. ما معنى تفسير فاحشة هنا في سورة الأعراف؟ خلعوا طافوا عراة أو خلعوا ملابسهم أو تركوا ستر العورات. قالوا: وجدنا عليه آباءنا. هم إما صادقون والله أمرنا به، يعني احتجوا بحجتين، رقم واحد وجدنا عليه آباءنا، والثاني الله أمرنا به. أما الثاني فهم كاذبون قطعا، وأما الأول فقد يكونوا كاذبين وقد يكونوا صادقين. فلو آباؤهم ضلال مثلهم هم فعلا أخذوا هذا عن آبائه، والشريعة أتت بمخالفة الآباء ومخالفة السلف، سلفهم يعني، في الباطل. ولذا عاب الله عليهم وبين أنهم يقولون: هذا ما وجدنا عليه آباءنا، أو إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أو يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. عاب عليهم ذلك، لأنه إذا أتاك الحق فاترك أي شيء آخر من عند أي أحد آخر طالما خالف الحق، ولا تتبع إلا الحق المبين الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، سواء في كتبه أو على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه. فما المقصود بإذا فعلوا فاحشة هنا؟ كشفوا العورات والعياذ بالله، فهي الفاحشة. طيب، والأمر الحجة الثاني عندهم: والله أمرنا بهذا كذب. ولذا رد الله، قال: إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن هم الجريمة الأولى أنهم قالوا: هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هي الجريمة هنا، إما أنهم صادقون وإما أنهم كاذبون. إن كانوا صادقين فهم ضلهم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم الأقدمون، وإن كانوا كاذبين فقد كذبوا على آبائهم، لكن الكذب على الآباء هين بالمقارنة بالكذب على الله سبحانه وتعالى. والله أمرنا بها، هذه مصيبة أنهم ادعوا ذلك وكذبوا على الله عز وجل، وهما في كذبهم على الله شيء من اثنين: إما أنهم يقصدون الكذب، يعني يعلمون أن الله لم يأمر بهذا وهم يدعون أن الله أمرهم بهذا، وهذا كذب على الله تبارك وتعالى، والكذب على الله من أسوأ الأمور، أو أنهم لا يعلمون ويقولون: هذا بجهل الله أمرنا بها، يعني يظنون أن الله أمر بها طالما وجد الآباء عليها، وهذا قول على الله بعدم علم، والقول على الله بلا علم من أكبر الكبائر، لأن الله قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاحتجوا بحجتين، هل الحجتان باطلتان؟ في الغالب نعم، في الغالب نعم. أو إن كانت الحجة الأولى هم صادقون فيها بتاعت اتباع الآباء، إلا أنها هي أصل الحجة إيش؟ باطلة، حتى لو أتت من عندي آبائهم والعياذ بالله. ومسألة كشف العورات مستمرة عبر التاريخ، ولذا تجد قبائل بحالها تعيش عارية، وتجد الغرب اللي يزعمون أنه متقدم دائما عراة. ما معنى عراة؟ يكشفون معظم الجسم، أغلب الجسم مكشوف. انزل أوروبا أو أمريكا أو روسيا أو غيرها أو غيرها، ستجد النساء بالذات كاشفات تماما، يا دوبك تستر العورة المغلظة والثديين فقط لا غير. وهناك شواطئ يكشفون، في الشواطئ الجمال يكشفون الأثباء، وهناك شواطئ يكشفون كل شيء. وهذا منهج يقولون سموه جمنزم. جمنزم يعني نرجع إلى الفطرة، يسمون هذا فطرة والعياذ بالله، وهذا ليس الفطرة. فالفطرة فطرة آدم يخصفين عليه من ورق الجنة، لكن هم يزعمون أن الرجوع إلى الفطرة يعني الرجوع إلى الحيوانية. لك هل الكلب يلبس شيء يغطي العورة؟ هل الحيوانات تغطي العورة؟ هل الطيور تغطي العورة؟ فخلينا نرجع للطبيعة، نرجع للطبيعة، نعيش كما تعيش الحيوانات. الحيوانات عايشة من دون ستر العورة، فنحن لا ينبغي أن نعيش مثل هذه الحيوانات التي لا تغطي العورة. نقول سبحان الله، هذا انتكاس، هذا انتكاس. الحيوانات لها غرائز وليست لها عقول، وليست مأمورة بكشف، وليست تملك كشف العورة. الحيوان يستطيع أن يعيش بأشياء معينة الله عز وجل سخرها فيها، لكن مثلا الأسد لو حب يتوضأ يستطيع الوضوء؟ لا، ما حبش يتوضأ، ممكن يرمي نفسه الماء وخلاص. والأسد لو أنت كلمته وفهم، قلت له أنا غدا سأتيك برجال ومعنا أسلحة لنبيدكم، ماذا سيفعل؟ والأسد لو هو يريد يهجم عليك وأنت طلعت السلاح والرصاص وتضرب فيه، ما يفهم، ما يفهم. فليس مطلوبا منهم، ولم يؤمروا بشيء لأنهم لم يكلفوا أصلا. أما الإنسان فهو مكلف بهذا. زائد لا إشكال في مسألة ضياع الأنساب في الحيوان، ما في إشكال. ضياع الأنساب في الإنسان هو الأساس، لأنه يتم به التوارث والملكية. أما الحيوانات لا تملك ولا تتوارث، ومسألة ضياع الأنساب هذا مش مهم. هناك هم الله هيئ الأنثى حيث إذا أرادت الشيء لا تهتم بالذكر الذي يأتي يعاشره، والذكر إذا أراد الشيء لا يهتم بالأنثى التي يريد أن يعاشره. فكيف تشبهون أنفسكم بالحيوانات؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ثم هذا طيب أوروبا وأمريكا وغيرها ولا كفار، لكن العيب في المسلمين أنهم يقلدونهم. ولذا الآن أنت لو تنظر إلى عموم المسلمين، الغالب في النساء المسلمين الآن المستورات أم المكشوفات؟ المكشوفات أكثر من المستورات، هذا الإحصاء الواضح الظاهر والعياذ بالله. فينبغي للناس أن يعودوا إلى ربهم، وينبغي للدعاة أن ينبهوا الناس على ستر أنفسهم فيطالبونهم بالحجاب أو بالنقاب. لا بد من ذلك، لا بد من ذلك. فإذا الأهل الجاهلية إذا فعلوا هذه الفاحشة يقولون الله أمرنا بها، وهذه جريمة كبيرة، تقول على الله سبحانه عز وجل. طيب، فهم يقولون على الله ما لا يعلمون، أو أنهم يكذبون على الله عز وجل فلا يعذرون بأي جهل. طيب، أهل الجاهلية بيتقربوا إلى الله بكشف العورات. هل الناس الآن تتقرب إلى كشف العورات؟ الناس الآن لا تهتم بالتقرب إلى الله بكشف العورات، لكن الصوفية فيهم الضلال. فالمرأة مثلا تخاطب أولياء الله الصالحين، مثلا كثير مثلا في مصر يخاطبون السيدة زينب، وهم يظنون أن السيدة زينب الموجودة في القاهرة هذه من أهل البيت، وليس أهل البيت، اسم زينب، لكن هذه ليست زينب التي هي من أهل البيت. فالمرأة في كثير من الأحياء المصرية والأحياء التابعة لجمهورية مصر وغيرها، إذا أراد أن تنادي السيدة تكشف ثديها، فتفعل ذلك في رغم أنه إيه؟ تعبدا. فهذا مشابه لفعل الجاهلية. الذين يكشفون أجسامهم من الفساق والعصاة يفعلون هذا فسق وارتكاب كبيرة. لكن الأتباع الصوفية إن تفعل النساء هذا وتعتبره إيه؟ دينا، والعياذ بالله، تعتبره دينا. نعم، فهذا مشابه لفعل أهل الجاهلية، أنها تكشف ثديها وتقول كشفت صدري عليك أهو، وتتقرب بكشف الثدي للسيدة زينب والعياذ بالله. دي أمور غريبة جدا من التقرب إلى الأولياء، وهذا طبعا من اللي هم يظن بهم من الأولياء، وهذا طبعا منهج صوفي، منهج صوفي. إلى جانب الاختلاط المشين بين الرجال والنساء، إلى جانب الرقصات التي يفعلها الصوفية، ومسألة إن هذه أختي في الطريقة ويحدث المصائب والعياذ بالله والمعائب نعوذ بالله. إذن هذه المسألة هي مسألة التعبد إلى الله، إلى الله بكشف العورات. لكن لابد أن نقول إن كشف العورات الآن المنتشر في كثير من العالم ليس تعبدا، لأنهم أصلا تركوا التعبد لله تبارك وتعالى. طيب المسألة 36، التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. تحريم الحلال يعني أنهم يأتون إلى أشياء حلال ثم يزعمون أن الله عز وجل حرمها سبحانه عز وجل. فهذه والحقيقة يعني أنه تحريم الحلال هو أيضا يقترن به تحليل الحرام. فستر العورة مثلا هذا حلال، هو مش بس حلال، ستر العورة واجب فهم يحرمونه. فلما أهل الجاهلية قالوا للذين يأتون من خارج مكة ينبغي أن تلبسوا ملابس الحرم أو أنكم تطوفوا عراة، فهنا هم ينهونهم عن الحلال بل عن الواجب، بل عن الواجب. فهذا حال المشركين. طيب واليهود والنصارى حرموا على أنفسهم طيبات أحلت لهم، يعني ليس فقط الله حرم عليهم طيبات أحلت لهم بسبب صدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وأكلهم الأموال الناس بالباطل، هذا الله حرم عليهم أشياء بسبب هذا، لكن أيضا هم حرموا على أنفسهم أطعمة معينة وتصرفات معينة من دون أن يحرمها الله عز وجل عليه. ويجي كهانهم أو حاخاماتهم أو قصصهم يعني أباء الكنيسة والعياذ بالله يحرمون أشياء على الناس ما حرمها الله سبحانه وتعالى. ولذا هم يأتون مثلا يقول عليكم صيام، والصيام يحرمون أطعمة ويبيحون أطعمة. والصيام إما أن يكون ترك الطعام، لكن هم عندهم ترك بعض الطعام. ولذا قال الله جل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فهم ظن أتباع إسرائيل هم اليهود، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ظنوا أنه ينبغي في التدين أن نحرم على أنفسنا إيش أشياء. فمثلا اليهود المرأة إذا حاضت فالزوج يمنعها أن تبيت معه في الغرفة، في الغرفة كلها، ولا يواكلها ولا يشاربها، هذا ما حرمه الله، هم اللي حرموا على أنفسهم. والمرأة الحائض الزوج لا ينبغي أن يعني يهجرها، لا يعني يمنعها أن تبيت معه، يمنعها أن تكون أن تأكل معه أن تشرب معه، هذا غلط. لكن فقط الممنوع عليه أن هو يعاشرها في الفرش فقط لا غير، فقط لا غير. فاليهود والنصارى حرموا على أنفسهم كثيرا جدا من الطيبات، والنصارى بالذات حرموا على أنفسهم كثيرا جدا من الطيبات. ثم احنا قلنا ليس فقط تحريم ايه الحلال، ولكن أيضا ليس فقط تحريم بل تحليل الحرام. فهم أحلوا لأنفسهم أكل الربا، أحلوا لأنفسهم أكل الربا، ولذا العز وجل قالوا أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأحلوا لأنفسهم أكل مناس بالباطل. ولذا هو يقرضك مثلا، يقرض العربي، وبعد ما يقرض العربي، العربي الذي يدفع بالربا تمام، إذا ما استطاع يدفع بالربا يأكل، نعوذ بالله، يأكل يعني يأكل يعني ما يأكل ماله أو يستعبده والعياذ بالله. وحرموا وأحلوا أشياء، أحلوا بيع السلاح في الفتنة، وأحلوا بيع الخمور، وأحلوا المتاجرة في المحرمات لغيرهم، فابتلاهم الله جل أن انغمسوا أيضا هم فيها. وإذا اليهود يبيحون الزنا للناس ويزينون الزنا للناس وقعوا فيه، وأصبحت معظم نساء اليهود لا ترد يد لامس والعياذ بالله. فالمشركون كذلك شبه اليهود والنصارى، أشياء حرموها والله لم يحرمها سبحانه وتعالى، فهم حرموا السائبة والوصيلة والحام، صح؟ قال الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. والبحيرة هم اللي يبحر أذنها يعني يشق أذنها كده، وهذه تطلق تأكل إلى ما أحد يقترب منها ولا يأكلها ولا شيء. والسائبة التي يشيبها صاحبها للصنم الفلاني، فهذه مثلا مخصصة لهبل أو مخصصة للات، فهذه اسمها سائبة تترك. وجماهير الصوفية عندهم هذا الأمر الآن، هذا عجل البدوي، يعني هذا موهوب للبدوي فبالتالي سائب، لا أحد يمنعه من أي شيء. البحيرة ما جرى بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، والوصيلة التي تولد بعد أخيها، يعني مثلا الحيوان يولد شيء بعده بشوية يولد شيء آخر، يعني تولد شاه وبعدين شاه في نفس البطن فيقول وصلت أخاها، فهي وصيلة فلا تذبح هي كذلك. ولا حام وهو البعير أو الكبش أو الثور الذي أنجب 10، فلما ينجب 10 يقول حمى ظهره، فلا أحد يركبه ولا. فطبعا هذا كله هل حرمه الله؟ لا. من الذي حرمه؟ هم المشركون. وبعض الأشياء تحل لهم ولا تحل لأزواجهم، وبعض الأشياء تحل لأزواجهم ولا تحل لهم، فقالوا هذا محرم على أزواجنا وإياكم ميتة. يعني حرموا أشياء ما حرمها الله سبحانه وتعالى، وأحلوا أشياء ما أحلها الله عز وجل، ومنها أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. فنهى الله عز وجل عن تحريم الطيبات، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلذلك أن تحريم الحلال أو تحليل الحرام من العدوان على شرع الله تبارك وتعالى. فالإنسان المسلم لا ينبغي أن يحرم شيئا إلا بدليل، ولا يحل شيئا إلا بدليل. التحريم والتحليل حق خالص لله عز وجل، فكيف تتجرأ أنت وتقول هذا حرام وهذا حلال؟ كيف يتجرأ فلان يقول المظاهرات حلال؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم حرم المظاهرات؟ تقول خروج على الحاكم المسلم حلال، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه؟ فينبغي على الإنسان أن يتثبت ويتأكد ويتعبد لله. نحن عبيد والعبيد مطيعون لسيدهم وهو الله، فلا نحل إلا ما أحله لنا ولا نحرم إلا ما حرمه علينا سبحانه عز وجل. وإلا لو فعلنا هذا فهذا سيكون مشابهة لليهود والنصارى ومشركي مكة وغيرهم والعياذ بالله. والنصارى اخترعوا شيئا اسمه الرهبانية، والله عز وجل قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إذن هذا دليل أنهم حلوا أشياء لم يحلها الله سبحانه وتعالى، فلم يحل له الرهبانية أبدا. والرهبانية هي ترك الرجل الزواج وترك المرأة أيضا الزواج، وهذا موجود إلى يومنا هذا عند النصارى. ففي الأديرة كثير جدا من الرهبان، هؤلاء الرهبان لا يتزوجون. وللعلم أي واحد تولى منصب بابا فهو غير متزوج، بل القساوسة لا يتزوجون، الأساقفة لا يتزوجون، لا شك لا يرتفع درجة أسقف أبدا أبدا. لكي في أسقف، في مطران، في بطريارك، البطريارك اللي هو البابا، يعني البطريارك لازم يكون ما يتزوج أبدا ولا قرب النساء أبدا، وكذلك اللي تحت البطريارك ماشي كده، وكذلك اللي يعني من اول اسقف وبعدين مطران وبعدين بطريرك، هذا لا يمكن يكون تعامل مع النساء. والرهبان الذين هم في الأديرة هؤلاء لا يتعاملوا مع النساء. وكذلك رهبانية النساء ان المرأة تترهبن، يعني تمتنع عن الزواج تماما تماما. وهذا اخذوه من عند الرومان، فالرومان كان عندهم إلهة مخصوص اسمها فيستا، وهي إلهة الرهبنة، وهذه كانت تتعبد للنار، تتعبد ولا تتزوج، تعبد للنار ولا تتزوج. فهذه رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عز وجل عليه. هل هي موجودة للآن؟ طبعا الراهبات والرهبان هذا موجود بكثرة في أديرة كثيرة جدا، وهنا في مصر في وادي النطرون وغيره، وهذه كلها رهبانية ما أمر الله عز وجل بها. فهم رغم امتناعهم عن طيبات الحياة الدنيا، ورغم امتناع الرجال عن الزواج وامتناع النساء عن الزواج، لكن لا ثواب لهم، بل النار مسواهم إن ماتوا على هذا والعياذ بالله. تعبد بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، وهذه في الإسلام أصل البدعة. البدعة هي التعبد بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. فهل شرع الله الاحتفال بمولد النبوي؟ هل شرع الاحتفال بالإسراء ولا المعراج؟ هل شرع الأشياء التي أهل البدع يقومون بها والعياذ بالله يتعبدون الله عز وجل بهذه الأشياء؟ فهذه الأشياء أسوأ من المعصية، أسوأ من المعاصي، البدعة أشد من المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا شرع ما لم يأذن الله تبارك وتعالى به. فهذه الفائدة التي ينبغي دائما أن نستمسك بها. وهم يتعبدون لأهل القبور ويشبهون أهل الكفار حين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فهم يقولون نحن نتقرب إلى البدو لا نعبده ولكن يقربون إلى الله زلفة. نفس الكلام الذي كان يقوله أهل الجاهلية والعياذ بالله، يقربوننا إلى الله إيش زلفة. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، نلتقي مع الفوائد بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مسائل الجاهلية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 34 أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. بلى من أسلم وجهه وهو محسن، فالإحسان هنا هو الإسلام. فكل فرقة من فرق الجاهلية وحتى الفرق المنسوبة إلى الإسلام تدعي أنها على الحق وأن غيرها على الباطل. فاليهود مثلا يدعون أنهم على الحق المبين وأن النصارى على باطل، بدليل قالت اليهود ليست النصارى على شيء، والنصارى يعتبرون أنفسهم على حق ويقولون ربنا قال عنهم وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. والنصارى أيضا مفترقون إلى 3 فرق كبيرة جدا: فرقة الأرثوذكس وهي الموجودة في مصر واليونان وروسيا وإثيوبيا والسودان ومناطق كثيرة جدا، يعتبرون الفرقة الأخرى التي هي الكاثوليك المنتشرة في إيطاليا وفرنسا وكثير من دول الغرب، يعتبرون الأرثوذكس يعتبرون الكاثوليك على باطل، والكاثوليك يعتبرون الأرثوذكس على باطل، والبروتستانت هي الفرقة الثالثة عند النصارى تعتقد أن الفرقتين الأرثوذكسية والكاثوليكية على باطل، وكذلك الفرقة الأرثوذكسية والكاثوليكية يعتبران البروتستانت على باطل. وهناك تسجيل على اليوتيوب للأنبط وادروس الذي هو بابا الأرثوذكس يقول إن البروتستانت ليسوا من أتباع المسيح ومحرومون من التنيح، وهم حتى وإن زعموا الإيمان بالمسيح فمسيحهم غير مسيحنا، فهم عنده خارجون عن الملة. فالشاهد أن فرق النصارى 3 يكفر بعضهم بعضا، واليهود يكفرون النصارى، والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء، واليهود طبعا كذبوا بعيسى صلى الله عليه وسلم ثم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، و قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا فقط، والنصارى بعضهم يقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وبعضهم يقول لن يدخل الجنة إلا النصارى فقط. فجعلوا الهداية وجعلوا أحقية دخول الجنة خاصا في اليهود والنصارى. ولو جئنا لدين الإسلام وهو الدين الحق الذي ينبغي للإنسان أن يعلن تمسكه به حتى لو كان هو مسلم، حتى لو كان هو مسلما وولد على الإسلام، فالإنسان غير المسلم ينبغي أن يسلم، ولا يحل لأحد أن يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسلم إلا أن يدخل النار. لا يحل لأحد أن يسمع به من اليهود والنصارى وغيرهم ثم لا يؤمن به إلا أن يدخل النار. كذلك المسلمون ينبغي أن يفكروا في دينهم الذي ولدوا عليه وأن يجددوا ذلك، ومعنى التجديد أن يعلنوا استسلامهم لله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فلازم المسلم يفكر أن الحمد لله أولا أني ولدت مسلما، ثم ينبغي أن أظل على إسلامي لأنه الدين الحق، وهذا كتاب القرآن واضح أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بينما الأناجيل الموجودة فيها الباطل من بين يديها ومن خلفها، والتوراة الموجودة يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها، لأن الذين استؤمنوا واستحفظوا على الكتابين هم اليهود والنصارى، فلم يكونوا أمناء بل حرفوا وبدلوا وزوروا وزودوا ونقصوا، بينما القرآن تولى الله عز وجل بنفسه حفظه فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومع ذلك فالفرق المنسوبة إلى الإسلام، هناك فرق ضالة وهناك فرق ضالة قد يصل ضلالها إلى الكفر، كفرقة مثلا الشيعة، فرق الشيعة بأنواعها عدا الزيدية، وأكثرها طبعا الفرقة النصيرية والفرقة الدرزية التي هي الفاطميين والإسماعيلية ومنهم القرامطة وغيرهم، هؤلاء فرق كافرة قطعا. وهناك فرقة في الشيعة ليست كافرة وهي فرقة الزيدية، هي فرقة ضالة وعلى مذهب المعتزلة ولكنها ليست كافرة. وهناك فرق تنتسب إلى السنة كالمعتزلة، وغلاة المعتزلة الذين هم الجهمية هم كفار، والمعتزلة الراجح فيهم أنهم كفار، معتزلة القدرية مجوس هذه الأمة كفار. وهناك فرق أخرى ليست كافرة ولكنها فرق نارية، ومعنى أنها فرق نارية يعني أنها تستحق دخول النار، فلا تجزم، لا تقل مثلا صحيح فرقة التبليغ وفرقة الإخوان أفتى العلماء بأنهما من الفرق النارية، لكن لا ينبغي أن تقول إذن هم في النار، لا، وإنما تقول هم يستحقون دخول النار والأمر كله لله عز وجل. ولذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. تفترق أمتي على 73 فرقة، وأول الفرق ظهورا في أمة الإسلام هي فرقة الخوارج، يليها فرقة الشيعة، وهم أسوأ الفرق، وهما من أسوأ الفرق على الإطلاق. وهذا الحديث الذي رويناه الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه الترمذي، وقال الألباني هو حديث حسن صحيح، وهو برقم 2640. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، هذا الحديث في زيادة، أو 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وفي سنة في ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، رواه ابن ماجه وهو صحيح، وكذلك رواه أحمد وهو أيضا صحيح، وورد في كل ورد في الإمام أحمد، وورد في ابن حبان، ورد في غيره من كتب الحديث. وفي رواية عن عبد الله بن بريد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني الذي حدث لليهود سيحدث في هذه الأمة، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الانحراف عن الدين. فقال: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. يعني اليهود عندهم مخالفات في الدين نفسه، عندهم مخالفات يعني في العقيدة، وعندهم مخالفات في العبادة، وعندهم مخالفات في المعاملات. فالله عز وجل مثلا حرم عليهم شحم الخنزير هم يستخدمونه، حرم على النساء كشف الرأس هم يضعون الباروكات ويشفون الرأس، وأشياء كثيرة جدا. وكذلك النصارى، قال: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية، يعني من زنى بأمه، لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. هنا الجزم للنبي صلى الله عليه وسلم إنها 72، خلاص يبقى لما قال 71 أو 72 ثبت إن هم 72. وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فالأمة الإسلامية استرقت عبر التاريخ، بل حتى الإمام ابن الجوزي رحمه الله أحصى هذه الفرق. ولكن بين أن رؤوس هذه الفرق هم الشيعة، هم الخوارج والشيعة والجهمية. فقال: ما أنا عليه وأصحابي. طيب، هذا الحديث وهو في الترمذي بسند حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضحه برواية أخرى أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة. قلنا الراجح لا جمعا بين الأحاديث أنها 72، فواحدة في الجنة و70 في النار. يبقى اليهود فيهم فرقة ستكون في الجنة. كيف تكون هذه الفرقة التي اتبعت موسى صلى الله عليه وسلم وثبتت على ملة موسى صلى الله عليه وسلم، هل هي موجودة الآن؟ لا خلاص، لأن لو هي موجودة لكان لابد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على طول. فالذين تحولوا من الدين من الملة اليهودية إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء، فمنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فهنا لأن الشريعة المحمدية ناسخة للشرائع السابقة كلها، فواحدة في الجنة واحدة من اليهود، يعني واحدة من الذين ثبتوا على ما جاءهم به موسى صلى الله عليه وسلم. وهم يسمون يهودا؟ لا، يسمون مسلمين، خلاص يسمون مسلمين. قال: واحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى و70 في النار وواحدة في الجنة. والمقصود النصارى يعني الذين بقوا على ملة الإسلام، فلما ظهر الدين الإسلامي آمنوا به. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. يبقى إذن هم حقيقة يسمون مسلمين. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم وأكد باللام والنون بعد القسم، لتفترقن، اللام مؤكدة والنون مؤكدة، واحدة في الجنة واحدة في الجنة و70 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. فبان من ذلك، والحديث ده في ابن ماجه حديث صحيح، بل من ذلك ان كلمة على ما انا عليه واصحابي تفسيرها الجماعة، او ان كلمة الجماعة لا تنطبق الا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فمن الجماعة؟ واحنا عارفين تعريف الجماعة لا تعريفها، اذا كانت الدولة مسلمة وطبعا رئيسها مسلم او حاكمها مسلم فهؤلاء هم الجماعة العامة. اما الجماعة الخاصة هي التي تبقى على المنهج، لهم اهل الحديث الذين هم الفرقة المنصورة الذين لا يفرقون منهج السلف أبدا. فإذا تعريف الجماعة له تعريفا، تعريف عام وتعريف خاص. فهذه معنى الجماعة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي الذين هم على منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أما الفرق الأخرى قال: كلها في النار. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا، كيف نفسر كلها في النار؟ نقول كلها تستحق دخول النار، لكن الأمر لله قد يعفو عنه. فأنت لو رأيت واحد تبليغي تقول له أنت في النار، تقول له أنت منتمي إلى جماعة النارية. وإذا رأيت واحد من الإخوان تقول له أنت منتمي إلى جماعة النارية، وهكذا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه تهلك 71 فرقة، تهلك يعني تستحق دخول النار، وتخلص فرقة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة 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 اللي هي ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني الذين هم على منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه هي الجماعة. إذن الآن ماذا نفعل؟ نقول: هناك ميزان نجد أنفسنا والناس أجمعين عليه، هو ميزان الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فقط. فلما تيجي فرقة الأشاعرة وتقول الله على العرش استولى، نقول: يعني أنتم تصدقون أن الله جل قال في كتابه الكريم سبحانه الرحمن على العرش استولى؟ يقول: نعم. ولكن تفسرون استوى بإيش؟ باستولى. نقول: طيب، خلينا نرجع لفهم السلف الصالح، هل السلف الصالح قالوا استوت معنى استولى؟ لا أبدا أبدا، بل قالوا الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن علينا أن نلتزم بفهم السلف الصالح. ماذا ما هو كلامي؟ كلامي يقول هناك ميزان، كل فرقة كل واحد يجي يدعي شيء تعالى، الميزان هو الذي يحكم، الميزان يحكم، الميزان الذي يحكم هو ما هو؟ فهم السلف الصالح لما ورد من القرآن وثبت من السنة. فهم السلف الصالح قالوا يعني أنتم لا تختلفون في الفقه، ممكن الاختلافات الفقهية أوجه واجتهادات، لكن العقيدة لا يصلح أن يكون فيها خلاف في صلب العقيدة، ما يصلح. وفي الأسماء والصفات لابد من الرجوع إلى فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا هو الميزان، ميزان نزل أنفسنا والناس أجمعين عليه، ثم نظل نحن نزل أنفسنا دائما إلى أن نلقى الله بهذا الميزان. كل ما يجي قائل الإنسان لابد يقيم نفسه، كل ماذا يراجع نفسه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، يحاسب نفسه أولا هل أنا على ميزان السلف الصالح؟ لأن لو كنت على ميزان السلف الصالح في العقيدة فأنت ناج بإذن الله مهما حدث من كبائر أو ذنوب، والتوبة بابها مفتوح إلى يوم القيامة. طيب إذن كل من يقول نحن على الحق نقول تعالى أولا إلى الميزان، وإلا فهي دعوة. ويقال لهم جميعا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. معنى البرهان يعني الدليل، والدليل الوحيد هو فهم السلف الصالح. أما لو قال اليهود نحن على الحق نقول الدليل الوحيد على أنكم حق أن تسلموا، لأنه ما يسمع أحد بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويجب عليه أن يؤمن به، وواضح أنكم تحاربون وتعاندون، وهذا تاريخكم شاهد وواقعكم شاهد أنكم محاربون للإسلام، معاندون والعياذ بالله، معاندون والعياذ بالله. إذن المسألة التي يقصدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا هو بيتكلم عن مسألة الجاهلية، لكن يستفاد منها في الواقع المعنى. يعني إذا المسألة دي تنقسم إلى اتجاهين، اتجاه إن اليهود والنصارى وغيرهم وإن زعموا أنهم أتباع لله عز وجل إلا أنهم كاذبون، كاذبون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما لو استفدنا من هذا فيما يتعلق بأمتنا، فإنه فيما يتعلق بأمتنا المحك الأساسي هو العقيدة، وفهم العقيدة لابد أن يرتبط ارتباطا تاما بفهم السلف الصالح. هذا هو إيش؟ الميزان الذي نزن أنفسنا وغيرنا عليه. ونحن نختلف مع الإخوان، ونختلف مع التبليغ، ونختلف مع الأشاعرة، ونختلف مع الشيعة، ونختلف مع كل الفرق الموجودة، ونقول نختلف، كلنا اختلفنا. فكي الناس تقول لك طيب ما يجي العوام، لسه حتى أول أمس حد يقول أنتوا بتهاجموا محمد حسان وتهاجموا أبو إسحاق، وش عرفنا أن أنتوا اللي على الحق يعني؟ نقول لا بأس، لا بأس، تعال بينا نشوف كلامنا وكلام أبو إسحاق وكلام محمد حسن وكلام غيره، والميزان موجود، ميزان السلف الصالح نحكم عليه. مثلا أبو إسحاق الحويني لما يقول إن الشخص الذي يتلذذ بفعل المعصية وفرح بها هذا دليل على أنه مستحل، نقول من قال من السلف هذا؟ ما قال السلف إن التلذذ بالمعصية يعني الاستحلال، أبدا ما قالوا هذا أبدا. فيجيب لك مثلا كلام عالم سني قال هذا ثم رجع عنه، نقول حتى العالم السني وأي أحد يصيب ويس ويخطئ هناك ميزان، لأن المعصية من صفات المعصية الغالبة أن أصحابها يتلذذون به. وإلا مثلا لعب الميسر، لا يمكن إنسان يلعب ميسر اللي هو يتلذذ بالميسر، لا يمكن إنسان يزني والعياذ بالله أو يرتكب اللواط اللي هو يتلذذ به، فهل هذا كفر؟ التلذذ كفر؟ هذا كلام باطل. ولذا رددنا على الحويني فيما يعني لعلكم قرأتموه. إذن الميزان أو الضابط هو فهم السلف الصالح لمسائل العقيدة وغيرها، لمسائل العقيدة وغيرها. والصحيح أن الإنسان يسلم وجهه لله وهو محسن، إذن يجب الإسلام ثم الإحسان، وهو تحسين الإسلام وتحسين الإيمان، هذا هو. فهذه المسألة 34 مسألة عظيمة جدا، فيها ضرورة الاستسلام للميزان الذي حدده الشرع، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني اذكروا تعالوا إلى الضابط، تعالوا إلى الميزان المطلوب. أما المسألة الخامسة والثلاثون، قال يعني من مسائل الجاهلية: التعبد بكشف العورات، كقوله وإذا فعلوا فاحشة، والمقصود بالفاحشة هنا كشف العورات، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. طيب كشف العورات، وهذه طبعا من الأمور التي يعشقها الشيطان، وهو أصلا لما وسوس لآدم وحواء عليهما السلام كان يريد أن يبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، يعني يريد أن ينزع لباسهما، فهو نزع الثياب كشف العورات، هذا منهج إبليسي بحت، بدأ فيه مع أبينا وأمنا الأولى والأب الأول آدم عليه السلام. فالشيطان يحب مسألة كشف العورات. طيب بالنسبة لآدم وحواء، هو فعل ذلك، وآدم وحواء ما كان يعرفان هذه المسألة، ما كان الله تبارك وتعالى يعرفهما مسألة العورة هذه، فلما أكل الشجرة بدت لهما سوآتهم، ولكن هم في كان الأول السوآت غير بادية، فما كان ينتبهان إليها. ومن العجيب طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، مع أن آدم زوج حواء صح، وحواء زوجة آدم، فهل بين الرجل ومرأته عورة؟ لا، ليس يوجد عورة، ومع ذلك طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا يدل على يعني حياء عظيم جدا جدا، وفي الوقت نفسه يدل أنهما أصلا لم يكونا يعرفان مسائل كشف العورة ومصيبة كشف العورة. فلما ظهر ذلك، إذن آدم وحواء يحبان الستر، الدليل طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، نبي طفقا يخصفان، إذن المفروض الستر. هذا شوف قبل الإسلام، الإسلام اشترط على الإنسان أن يستر العورة، وقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وشرط علينا الإسلام في الشعائر أن تكون العورة مستورة، حتى المرأة في قعر بيتها في غرفة نومها لو أراد الصلاة لابد أن تستر العورة، ولا يحل المرأة أن تصلي وجزء منها مكشوف على الوجه والكفين. فالمرأة لو كشفت شعرها مثلا وهي في وحدها في بيتها وصلت، الصلاة باطلة، لابد من إعادتها، لأنه من شروط الصلاة ستر العورة، ستر العورة. طيب هل الشيطان فعل ذلك مع آدم وحواء ثم فشل؟ فشل لأن آدم وحواء يحبان الستر وستر العورة بما كان يخصفان من ورق الجنة. هل هو كف عن ذلك بعد ذلك؟ لا، طوال التاريخ الماضي كله والتاريخ والواقع المعاش الآن، الشيطان يحب من الناس أن يكشفوا العورات. فماذا فعل مع أهل الجاهلية؟ مع أهل الجاهلية، أهل الجاهلية عندهم شعيرة الحج موجودة من زمن طويل جدا، وبالذات من زمن إبراهيم عليه السلام، من ساعة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ولكن انظر كيف الشيطان يدخل لك من شيء ظاهره الإحسان لكي يوقعك في مصيبة وفي كبيرة، ثم لو استطاع أن يسوقك منها إلى الشرك لفعل. أهل الحج، أهل الجاهلية يكشفون العورات في الطواف، هذه العبارة بعض الدعاء يقولونها، لكن لابد أن تنتبه أنها مقيدة هذه العبارة وليست مطلقة. من الذي يكشف العورة في الطواف؟ ليس أهل قريش، أهل قريش لا يكشفون العورة أبدا، كفار منهم، هم كفار مشركون، لكن لا يكشفون العورة. الذي يكشف العورة القادم من خارج مكة، من خارج قريش. فالشيطان يقول له أنت الآن ذاهب إلى أرض الله الحرام، أنت ذاهب إلى أرض الله الحرام، ينبغي أن تتقي الله. كما يأتيك الشيطان في أول الصلاة ويقول لك أنت الآن واقف أمام ربك، اخشع وركز في صلاتك، ثم بعد أن تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام يأتيك الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا مما لم تكن تذكر. طول الصلاة قد تكون ساهيا لهيا، طول الصلاة، وليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. ثم بعد ذلك يدخل إليك لو كنت ضعيف الإيمان ويقول لك أنت لا تستطيع التركيز، مشاكلك كثيرة وعندك أعباء رهيبة جدا، أنا أرى أنك تكف عن الصلاة حتى تحل مشاكلك ثم ترجع للصلاة مرة أخرى، فيجعلك من تارك الصلاة وترك الصلاة من أكبر وأبشع الكبائر. فكان يأتي للناس الآتين إلى أو الآتين لشعائر الحج في مكة ويقول للرجل منهم أو المرأة منهم: أنت تأتي من الآفاق ولا ينبغي أن تدخل الحرم بثيابك. ثم يتفاعل: لماذا؟ يقول: هذه الثياب أنت عصيت الله فيها، فلا يصح أن تدخل بثوب عصيت الله فيه إلى الحرم، فعليك الآن أنك تشوف تبحث عن ثوب من عند أهل مكة من عند أهل الحرم تلبسه. طيب الإنسان يطلب من أهل مكة ثوب وإذا لم يجد يدخل عاريا، الشيطان يقول له: ادخل عاري بدل ما تدخل بثوب في معصية، ادخل عاري أنت تقف أمام الله. فيدخل عريان، الرجل يدخل عريانا والمرأة تدخل عارية، ويطوفون بالبيت عراة والعياذ بالله. فالطواف صلاة، هو يصلي وهو عاري، والشيطان يوسوس له ويخدعه فيظن أنه يحسن صنعا، يظن أنه يحسن صنعا. فهو إن وجد من أهل الحرم من يعطيه ثوبا يلبسه ويطوف به، فإن لم يجد ماذا يفعل؟ يخلع ثياب. راجل شيخ قبيلة وناس محترمة في مراكزها وقبائلها تخلع ملابسها تدخل عراة، رجال مع نساء، والمرأة تطوف عارية والعياذ بالله، أنها لما وجدت ثوبا وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فلا أحله، أعوذ بالله أعوذ بالله. فيخلع ثيابه عند حدود الحرم عند المواقيت ويدخل عريانا. ما الذي جعلهم يفعلون هذا؟ تزيين الشيطان لهم، فخلعوا هذه الملابس ودخلوا. هذا الفعل سمي فاحشة، قال الله: وإذا فعلوا فاحشة. ما معنى تفسير فاحشة هنا في سورة الأعراف؟ خلعوا طافوا عراة أو خلعوا ملابسهم أو تركوا ستر العورات. قالوا: وجدنا عليه آباءنا. هم إما صادقون والله أمرنا به، يعني احتجوا بحجتين، رقم واحد وجدنا عليه آباءنا، والثاني الله أمرنا به. أما الثاني فهم كاذبون قطعا، وأما الأول فقد يكونوا كاذبين وقد يكونوا صادقين. فلو آباؤهم ضلال مثلهم هم فعلا أخذوا هذا عن آبائه، والشريعة أتت بمخالفة الآباء ومخالفة السلف، سلفهم يعني، في الباطل، ولذا عاب الله عليهم وبين أنهم يقولون: هذا ما وجدنا عليه آباءنا، أو إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أو يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. عاب عليهم ذلك، لأنه إذا أتاك الحق فاترك أي شيء آخر من عند أي أحد آخر طالما خالف الحق، ولا تتبع إلا الحق المبين الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، سواء في كتبه أو على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه. فما المقصود بإذا فعلوا فاحشة هنا؟ كشفوا العورات والعياذ بالله، فهي الفاحشة. طيب، والأمر الحجة الثاني عندهم: والله أمرنا بهذا كذب، ولذا رد الله قال: إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن هم الجريمة الأولى أنهم قالوا: هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هي الجريمة هنا، إما أنهم صادقون وإما أنهم كاذبون. إن كانوا صادقين فهم ضلهم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم الأقدمون، وإن كانوا كاذبين فقد كذبوا على آبائهم، لكن الكذب على الآباء هين بالمقارنة بالكذب على الله سبحانه وتعالى. والله أمرنا بها، هذه مصيبة أنهم ادعوا ذلك وكذبوا على الله عز وجل، وهما في كذبهم على الله شيء من اثنين: إما أنهم يقصدون الكذب، يعني يعلمون أن الله لم يأمر بهذا وهم يدعون أن الله أمرهم بهذا، وهذا كذب على الله تبارك وتعالى، والكذب على الله من أسوأ الأمور، أو أنهم لا يعلمون ويقولون: هذا بجهل الله أمرنا بها، يعني يظنون أن الله أمر بها طالما وجد الآباء عليها، وهذا قول على الله بعدم علم، والقول على الله بلا علم من أكبر الكبائر، لأن الله قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ف فاحتجوا بحجتين، هل الحجتين باطلتين؟ في الغالب نعم، في الغالب نعم. أو إن كانت الحجة الأولى هم صادقون فيها بتاعت اتباع الآباء، إلا أنها هي أصل الحجة إيش؟ باطلة حتى لو أتت من عندي آبائهم والعياذ بالله. ومسألة كشف العورات مستمرة عبر التاريخ، ولذا تجد قبائل بحالها تعيش عارية، وتجد الغرب اللي يزعمون أنه متقدم دائما عوراه. ما معنى عوراه؟ يكشفون معظم الجسم، أغلب الجسم مكشوف. انزل أوروبا أو أمريكا أو روسيا أو غيرها أو غيرها، ستجد النساء بالذات كاشفات تماما، يا دوبك تستر العورة المغلظة والسديين فقط لا غير. وهناك شواطئ يكشفون في الشواطئ الجمال، يكشفون الأفداء، وهناك شواطئ يكشفون كل شيء. وهذا منهج يقولون جمنزم، جمنزم يعني نرجع إلى الفطرة، يسمون هذا فطرة والعزب الله، وهذا ليس الفطرة. فالفطرة فطرة آدم يخصفين عليهم من ورق الجنة، لكن هم يزعمون أن الرجوع إلى الفطرة يعني الرجوع إلى الحيوانية. لك هل الكلب يلبس شيء يغطي العورة؟ هل الحيوانات تغطي العورة؟ هل الطيور تغطي العورة؟ فخلينا نرجع للطبيعة، نرجع للطبيعة، نعيش كما تعيش الحيوانات، الحيوانات عايشة من دون ستر العورة، فنحن لا ينبغي أن نعيش مثل هذه الحيوانات التي لا تغطي العورة. نقول سبحان الله، هذا انتكاس، هذا انتكاس. الحيوانات لها غرائز وليست لها عقول، وليست مأمورة بكشف، وليست تملك كشف العورة. الحيوان يستطيع أن يعيش بأشياء معينة الله عز وجل سخرها فيها، لكن مثلا أسد لو حب يتوضى يستطيع الوضوء؟ لا، ما حبش يتوضى، ممكن يرمي نفسه الماء وخلاص. والأسد لو أنت كلمته وفهم، قلت له أنا غدا سأتيك برجال ومعنا أسلحة لنبيدكم، ماذا سيفعل؟ والأسد لو هو يريد يهجم عليك وانت طلعت السلاح والرصاص وتضرب فيه، ما يفهم، ما يفهم. فليس مطلوبا منهم، ولم يؤمروا بشيء لأنه لم يكلفوا أصلا. أما الإنسان فهو مكلف بهذا. زائد لا إشكال في مسألة ضياع الأنساب في الحيوان، ما في إشكال، ضياع الأنساب في الإنسان هو الأساس، لأنه يتم به التوارث والملكية. أما الحيوانات لا تملك ولا تتوارث، ومسألة ضياع الأنساب هذا مش مهم. هناك هم الله هيئ الأنثى حيث إذا أرادت الشيء لا تهتم بالذكر الذي يأتي يعاشره، والذكر إذا أراد الشيء لا يهتم بالأنثى التي يريد أن يعاشره. فكيف تشبهون أنفسكم بالحيوانات؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ثم هذا طيب أوروبا وأمريكا وغيرها ولا كفار، لكن العيب في المسلمين أنهم يقلدونهم. ولذا الآن أنت لو تنظر إلى عموم المسلمين، الغالب في النساء المسلمين الآن المستورات أم المكشوفات؟ المكشوفات أكثر من المستورات، هذا الإحصاء الواضح الظاهر والعياذ بالله. فينبغي للناس أن يعودوا إلى ربهم، وينبغي للدعاة أن ينبهوا الناس على ستر أنفسهم فيطالبونهم بالحجاب أو بالنقاب، لا بد من ذلك، لا بد من ذلك. فإذا الأهل الجاهلية إذا فعلوا هذه الفاحشة يقولون الله أمرنا بها، وهذه جريمة كبيرة، تقول على الله سبحانه عز وجل. طيب، فهم يقولون على الله ما لا يعلمون، أو أنهم يكذبون على الله عز وجل فلا يعذرون بأي جهل. طيب، أهل الجاهلية بيتقربوا إلى الله بكشف العورات. هل الناس الآن تتقرب لله بكشف العورات؟ الناس الآن لا تهتم بالتقرب إلى الله بكشف العورات، لكن الصوفية فيهم الضلال. فالمرأة مثلا تخاطب أولياء الله الصالحين، مثلا كثير مثلا في مصر يخاطبون السيدة زينب، وهم يظنون أن السيدة زينب الموجودة في القاهرة هذه من أهل البيت، وليس أهل البيت، اسم زينب، لكن هذه ليست زينب التي هي من أهل البيت. فالمرأة في كثير من الأحياء المصرية والأحياء التابعة لجمهورية مصر وغيرها، إذا أراد أن تنادي السيدة تكشف ثديها، فتفعل ذلك في رغم أنه إيه؟ تعبدا، تعبدا. فهذا مشابه لفعل الجاهلية الذين يكشفون أجسامهم من الفساق والعصاة، يفعلون هذا فسق وارتكاب كبير. لكن الأتباع الصوفية تفعل النساء هذا وتعتبره إيه؟ دينا، والعياذ بالله، تعتبره دينا. نعم، فهذا مشابه لفعل أهل الجاهلية، أنها تكشف سديها وتقول كشفت صدري عليك أهو، وتتقرب بكشف الثدي للسيدة زينب والعياذ بالله. دي أمور غريبة جدا من التقرب إلى الأولياء، وهذا طبعا من اللي هم يظن بهم من الأولياء، وهذا طبعا منهج صوفي، منهج صوفي، إلى جانب الاختلاط المشين بين الرجال والنساء، إلى جانب الرقصات التي يفعلها الصوفية، ومسألة إن هذه أختي في الطريقة ويحدث المصائب والعياذ بالله والمعائب نعوذ بالله. إذن هذه المسألة هي مسألة التعبد إلى الله، إلى الله بكشف العورات. لكن لابد أن نقول إن كشف العورات الآن المنتشر في كثير من العالم ليس تعبدا، لأنهم أصلا تركوا التعبد لله تبارك وتعالى. طيب المسألة 36، التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. تحريم الحلال يعني أنهم يأتون إلى أشياء حلال ثم يزعمون أن الله عز وجل حرمها سبحانه عز وجل. فهذه والحقيقة يعني أنه تحريم الحلال هو أيضا يقترن به تحليل الحرام. فستر العورة مثلا هذا حلال، هو مش بس حلال، ستر العورة واجب، فهم يحرمونه. فلما أهل الجاهلية قالوا للذين يأتون من خارج مكة ينبغي أن تلبسوا ملابس الحرم أو أنكم تطوفوا عراة، فهنا هم ينهونهم عن الحلال بل عن الواجب، بل عن الواجب. فهذا حال المشركين. طيب واليهود والنصارى حرموا على أنفسهم طيبات أحلت لهم، يعني ليس فقط الله حرم عليهم طيبات أحلت لهم بسبب صدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وأكلهم الأموال الناس بالباطل، هذا الله حرم عليهم أشياء بسبب هذا، لكن أيضا هم حرموا على أنفسهم أطعمة معينة وتصرفات معينة من دون أن يحرمها الله عز وجل عليه. ويجي كهانهم أو حاخاماتهم أو قصصهم يعني أباء الكنيسة والعياذ بالله يحرمون أشياء على الناس ما حرمها الله سبحانه وتعالى. ولذا هم يأتون مثلا يقول عليكم صيام، والصيام يحرمون أطعمة ويبيحون أطعمة، والصيام إما أن يكون ترك الطعام، لكن هم عندهم ترك بعض الطعام. ولذا قال الله جل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فهم ظن أتباع إسرائيل هم اليهود، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ظنوا أنه ينبغي في التدين أن نحرم على أنفسنا إيش أشياء. فمثلا اليهود المرأة إذا حاضت فالزوج يمنعها أن تبيت معه في الغرفة، في الغرفة كلها، ولا يواكلها ولا يشاربها، هذا ما حرمه الله، هم اللي حرموا على أنفسهم. والمرأة الحائض الزوج لا ينبغي أن يعني يهجرها، لا يعني يمنعها أن تبيت معه، يمنعها أن تكون أن تأكل معه أن تشرب معه، هذا غلط. لكن فقط الممنوع عليه أن هو يعاشرها في الفرج فقط لا غير، فقط لا غير. فاليهود والنصارى حرموا على أنفسهم كثيرا جدا من الطيبات، والنصارى بالذات حرموا على أنفسهم كثيرا جدا من الطيبات. ثم احنا قلنا ليس فقط تحريم ايه الحلال، ولكن ايضا ليس فقط تحريم بل تحليل الحرام. فهم احلوا لانفسهم اكل الربا، احلوا لانفسهم اكل الربا، ولذا العز وجل قال واخذهم الربا وقد نهوا عنه، واحلوا لانفسهم اكل مناس بالباطل. ولذا هو يقرضك مثلا، يقرض العربي، وبعد ما يقرض العربي، العربي الذي يدفع بالربا تمام، اذا ما استطاع يدفع بالربا ياكل، نعوذ بالله، ياكل يعني ياكله يعني بمعنى ياكل ماله او يستعبده والعياذ بالله. وحرموا واحلوا اشياء، احلوا بيع السلاح في الفتنه، واحلوا بيع الخمور، واحلوا المتاجره في المحرمات لغيرهم، فابتلاهم الله جل ان انغمسوا ايضا هم فيها. وإذا اليهود يبيحون الزنا للناس ويزينون الزنا للناس وقعوا فيه، وأصبحت معظم نساء اليهود لا ترد يد لامس والعياذ بالله. فالمشركون كذلك شبه اليهود والنصارى، أشياء حرموها والله لم يحرمها سبحانه وتعالى، فهم حرموا السائبة والوصيلة والحام، صح؟ قال الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. والبحيرة هم اللي يبحر أذنها يعني يشق أذنها كده، وهذه تطلق تأكل إلى ما أحد يقترب منها ولا يأكلها ولا شيء. والسائبة التي يشيبها صاحبها للصنم الفلاني، فهذه مثلا مخصصة لهبل أو مخصصة للات، فهذه اسمها سائبة تترك. وجماهير الصوفية عندهم هذا الأمر الآن، هذا يقول لك هذا عجل البدوي، يعني هذا موهوب للبدوي فبالتالي سائم لا أحد يمنعه من أي شيء. البحيرة، ما جعلوا من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، والوصيلة التي تولد بعد أخيها، يعني مثلا الحيوان يولد شيء بعده بشوية يولد شيء آخر، يعني تولد شاه وبعدين شاه في نفس البطن فيقول وصلت أخاها، فهي وصيلة فلا تذبح فيها كذلك. ولا حام، وهو البعير أو الكبش أو الثور الذي أنجب 10، فلما ينجب 10 يقول حمى ظهره فلا أحد يركبه ولا. فطبعا هذا كله هل حرمه الله؟ لا. من الذي حرمه؟ هم المشركون. وبعض الأشياء تحل لهم ولا تحل لأزواجهم، وبعض الأشياء تحل لأزواجهم ولا تحل لهم، فقالوا هذا محرم على أزواجنا وإياكم ميتة. يعني حرموا أشياء ما حرمها الله سبحانه وتعالى، وأحلوا أشياء ما أحلها الله عز وجل، ومنها أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. فنهى الله عز وجل عن تحريم الطيبات، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فدل ذلك أن تحريم الحلال أو تحليل الحرام من العدوان على شرع الله تبارك وتعالى. فالإنسان المسلم لا ينبغي أن يحرم شيئا إلا بدليل، ولا يحل شيئا إلا بدليل. التحريم والتحليل حق خالص لله عز وجل، فكيف تتجرأ أنت وتقول هذا حرام وهذا حلال؟ كيف يتجرأ فلان يقول المظاهرات حلال؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم حرم المظاهرات؟ تقول خروج على الحاكم المسلم حلال، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه؟ فينبغي على الإنسان أن يتثبت ويتأكد ويتعبد لله. نحن عبيد والعبيد مطيعون لسيدهم وهو الله، فلا نحل إلا ما أحله لنا ولا نحرم إلا ما حرمه علينا سبحانه عز وجل. وإلا لو فعلنا هذا فهذا سيكون مشابهة لليهود والنصارى ومشركي مكة وغيرهم والعياذ بالله. والنصارى اخترعوا شيئا اسمه الرهبانية، والله عز وجل قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إذن هذا دليل أنهم حلوا أشياء لم يحلها الله سبحانه وتعالى، فلم يحل له الرهبانية أبدا. والرهبانية هي ترك الرجل الزواج وترك المرأة أيضا الزواج، وهذا موجود إلى يومنا هذا عند النصارى. ففي الأديرة كثير جدا من الرهبان، هؤلاء الرهبان لا يتزوجون. وللعلم أي واحد تولى منصب بابا فهو غير متزوج، بل القساوسة لا يتزوجون، الأساقفة لا يتزوجون، لا شك لا يرتفع درجة أسقف أبدا أبدا. لكي في أسقف، في مطران، في بطريارك، البطريارك اللي هو البابا، يعني البطريارك لازم يكون ما يتزوج أبدا ولا قرب النساء أبدا، وكذلك اللي تحت البطريارك ماشي كده، وكذلك اللي يعني من اول اسقف وبعدين مطران وبعدين بطريرك، هذا لا يمكن يكون تعامل مع النساء. والرهبان الذين هم في الأديرة هؤلاء لا يتعاملوا مع النساء. وكذلك رهبانية النساء ان المرأة تترهبن، يعني تمتنع عن الزواج تماما تماما. وهذا اخذوه من عند الرومان، فالرومان كان عندهم إلهة مخصوص اسمها فيستا، وهي إلهة الرهبنة، وهذه كانت تتعبد للنار، تتعبد ولا تتزوج، تعبد للنار ولا تتزوج. فهذه رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عز وجل عليه. هل هي موجودة للآن؟ طبعا الراهبات والرهبان هذا موجود بكثرة في أديرة كثيرة جدا، وهنا في مصر في وادي النطرون وغيره، وهذه كلها رهبانية ما أمر الله عز وجل بها. فهم رغم امتناعهم عن طيبات الحياة الدنيا، ورغم امتناع الرجال عن الزواج وامتناع النساء عن الزواج، لكن لا ثواب لهم، بل النار مسواهم إن ماتوا على هذا والعياذ بالله. تعبد بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، وهذه في الإسلام أصل البدعة. البدعة هي التعبد بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. فهل شرع الله الاحتفال بمولد النبوي؟ هل شرع الاحتفال بالإسراء ولا المعراج؟ هل شرع الأشياء التي أهل البدع يقومون بها والعياذ بالله يتعبدون الله عز وجل بهذه الأشياء؟ فهذه الأشياء أسوأ من المعصية، أسوأ من المعاصي، البدعة أشد من المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا شرع ما لم يأذن الله تبارك وتعالى به. فهذه الفائدة التي ينبغي دائما أن نستمسك بها. وهم يتعبدون لأهل القبور ويشبهون أهل الكفار حين قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فهم يقولون: نحن نتقرب إلى البدو لا نعبده، ولكن يقربون إلى الله زلفة. نفس الكلام الذي كان يقوله أهل الجاهلية والعياذ بالله، يقربوننا إلى الله إيش؟ زلفة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، نلتقي مع الفوائد بإذن الله.